السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من قصص من حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عنوان قصة اليوم: اللهم ارزقنا تفاحة. يحكى أنه في زمن بعيد كان هناك شاب صالح خير ودود، لكنه كان فقيرا. في يوم من الأيام خرج من بيته بحثا عن شيء يأكله، لأنه لم يجد داخل البيت شيئا من الطعام. انتهى به الطريق إلى بستان مزروع بأشجار التفاح. كان أحد أغصان شجرة قد أثقلته حبات التفاح المكتنزة حتى انحنى الغصن وتدلى إلى مستوى متناول يد السائر في الطريق. حدثته نفسه أن يأكل تفاحة ويسد بها جوعته، ولا أحد يراه، ولن ينقص هذا البستان بسبب تفاحة واحدة. من جوعه قطف التفاحة وجلس يأكلها حتى ذهب جوعه. لما رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه، جلس يفكر يقول: كيف أكلت هذه التفاحة وهي مال لإنسان لا أعرفه، ولم أستأذنه ولم أستسمحه؟ خطر له أن يذهب ليبحث عن صاحب البستان، وبالفعل فعل. وجد صاحب البستان فقال له الشاب: يا عم، بالأمس بلغ بي الجوع مبلغا عظيما، وأكلت تفاحة من بستانك من دون علمك، وها أنا ذا اليوم أستأذنك فيها. قال الرجل الكبير صاحب البستان: والله لا أسامحك، بل أنا خصمك يوم القيامة بهذه التفاحة. استغرب الشاب: يا رجل، عندك بستان طويل عريض، وغيري إذا أكل لا يعود إليك، وأنا عدت إليك لأجل تفاحة، ثم تكلمني هذا الكلام؟ قال الرجل صاحب البستان: سألتني وأجبتك، أرجوك يا عم، أنا أستسمحك بهذه التفاحة، والله لو كان عندي نقود لأعطيتك. قال: ما عندي إلا ما قلت لك، لا أسامحك، وأنا خصمك يوم القيامة. قال الشاب: أنا مستعد أن أعمل أي شيء ما تريد، بشرط أن تسامحني وتجعلني في حل. وبدأ الشاب يتوسل إلى صاحب البستان. تركه صاحب البستان ومضى باتجاه بيته ودخل البيت. هذا الشاب وقف على الباب وسالت دمعته على وجنتيه، قرع الباب مجددا وقال: يا عم، أرجوك أرجوك سامحني بهذه التفاحة، هي تفاحة يا رجل، ما هذه الشدة؟ أنا مستعد لأن أعمل فلاحا في هذا البستان يوما أو يومين وبدون أجر، وأفعل ما شئت، لكن سامحني. عندها أطرق صاحب البستان يفكر، ثم قال: يا بني، أنا مستعد أن أسامحك الآن، لكن بشرط. فرح الشاب وتهلل وجهه وقال: اشترط ما بدا لك يا عم على أن تسامحني. قال صاحب البستان: شرطي أن تتزوج ابنتي. صدم الشاب: أتزوج ابنتك وأنا أحدثك في تفاحة؟ ذهل ولم يستوعب بعد هذا الشرط. ثم أكمل صاحب البستان قوله: ولكن يا بني، اعلم أن ابنتي عمياء وصماء وبكماء ومقعدة، ومنذ زمن وأنا أبحث لها عن زوج أستأمنه عليها ويقبل بجميع مواصفاتها التي ذكرتها، فإن وافقت سامحتك. صدم الشاب مرة أخرى بهذه المصيبة الثانية: عمياء، صماء، بكماء، مقعدة، أتزوج، كلها لأجل تفاحة؟ بدأ يفكر ويعيش مع هذه العلة، وهو لا سيما أنه ما زال في مقتبل العمر، كيف تقوم بشؤونه؟ كيف ترعى بيته؟ لماذا يتزوج الآن؟ هو ما في باله هذا الأمر. بدأ يحسبها ويقول إيش بدي أعمل؟ أصبر عليها في الدنيا ولكن أنجو من ورطة التفاحة. توجه إلى صاحب البستان وقال له: يا عم، لقد قبلت ابنتك، وأسأل الله أن يأجرني على نيتي وأن يعوضني خيرا مما أصابني. قال صاحب البستان: حسنا يا بني، موعدك الخميس القادم عندي في البيت لوليمة زواجك، وأنا أتكفل لك بمهرها. فلما كان يوم الخميس، جاء الشاب متثاقل الخطى، حزين الفؤاد، منكسر الخاطر، ليس كأي زوج ذاهب إلى يوم عرسه. لما طرق الباب فتح له أبوها وأدخله البيت، وبعد أن تجاذبا أطراف الحديث وعقد له العقد في حضرة الشهود، قال له: يا بني، تفضل بالدخول على زوجتك، بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما على خير. وأخذ بيده وذهب به إلى الغرفة التي تجلس فيها ابنته، فلما فتح الباب ورآها فإذا فتاة بيضاء وجهها مضيء أجمل من القمر، قد انسدل شعرها على كتفيها كالحرير. فقامت ومشت إليه، فإذا هي ممشوقة القوام، وسلمت عليه وقالت: السلام عليك يا زوجي. أما صاحبنا الشاب فقد وقف في مكانه، تسمرت قدماه يتأملها، وكأنه أمام حورية من حوريات الجنة نزلت إلى الأرض، وهو لا يصدق ما يرى ولا يعلم ما الذي حدث. قال: من أنت؟ قالت: ابنة صاحب البستان، وأنا زوجتك. قال: ما أفهم ماذا يحدث، ما الأمر؟ فذهبت إليه وصافحته وقالت: لقد قال لك أبي إنني عمياء. نعم، أنا عمياء عن النظر إلى الحرام، فلا أنظر لما لا يحل لي من الرجال، وبكماء عن الكلام الحرام، وصماء عن الاستماع إلى الباطل والخنا، ولم تخط رجلاي خطوة واحدة إلى الحرام، وإنني وحيدة أبي، ومنذ عدة سنوات وأبي يبحث لي عن زوج، فلما أتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها، قال أبي: إن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له حري به أن يخاف الله في ابنتي، فهنيئا لي بك زوجا، وهنيئا لأبي بنسبك. وبعد عام أنجبت هذه الفتاة من هذا الشاب غلاما، ثم نما هذا الغلام وكان عالما خيرا. أتدرون من ذلك الغلام؟ إنه الإمام أبو حنيفة، صاحب المذهب الحنفي الفقهي المشهور. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم مثل تلك التفاحة. قولوا آمين يا جماعة. الآن في مدراء شركات، مدراء معامل، تكرر هذا الأمر. رأوا موظفا أمينا مجدا عندهم خلال 5 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات، ثم وجدوه مناسبا جدا ليكون زوجا لابنتهم، وبالفعل زوجوه، وبعد حين صار مالكا معهم في تلك الشركة أو في ذلك المعمل. أظن بأنكم بتعرفوا عدد من هؤلاء. أنا شخصيا إلي صلة بأكثر من 7 أو 8 من مثل هؤلاء. كان موظفا بسيطا، بس بسبب أمانته، بسبب اجتهاده، بسبب حرصه على العمل، بسبب محافظته على أموال الناس، نال حظوة كبيرة وبارك الله له في عمله. وبالعكس، في أناس عندهم شهادات عالية وألهم جاه كبير، جردوا حتى من أبسط حقوقهم المدنية بسبب سوء ائتمانهم. الأمان يا شباب ترفعكم مكانا عليا، الأمانة يا بنات تجعلكم في منزلة عالية جدا. بشهادات الأيزو لما بيعملوا ضبط للإدارات بالجملة في الآن توجه عالمي نحو آيزو أخلاقي، في معايير أخلاقية لازم ينضبط فيها الموظف، تنضبط فيها الإدارات. إذا سقطت هذه الأخلاق سقطت حياة الإنسان على هذه الأرض وتحول إلى ماكينات تعمل، وربما يفترس الرجل أخاه. في قصة قديمة لعل أنتم بعضكم بيعرفها، ابنة بائعة اللبن، بيحكوا بأنه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه كان في امرأة تبيع الحليب. هالمرأة في الليل في بيتها عم تقول لبنتها، يا بنتي مزجتي الحليب بالماء؟ بتغش هي، بتخلط الحليب بالمي مشان تبيعه ويزداد الثمن بالطبع. فالبنت بتقول يا ماما أما سمعتي أمير المؤمنين عمر ينهى عن مزج الحليب بالماء؟ قالت له لكن أين أمير المؤمنين عمر الآن حتى يرانا؟ للمصادفة كان عمر عم يتفقد في الليل، يعس في الليل، يبدو بأنه سمع هذا الصوت وهذا الحديث. فالأم بتقول أين أمير المؤمنين عمر يرانا؟ مالك الدنيا ليل. فقالت البنت إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. يا شاب وانت قاعد بمكتبك بوظيفتك بعملك، يا أيتها الفتاة انت وقاعدة في بيتك أو في دراستك أو في عملك، إذا كان عمر لا يراك فإن رب عمر يراك. وانت الله عز وجل يراك. إذا مديرك، مدير معملك، مدير شركتك لا يراك، بس ترى رب العالمين يراك. عمر وضع إشارة على ذلك البيت، علامة، وسأل عنهم في تاني يوم، أخبروهم بأنه هذه أم عندها أولاد، بالجملة عندها بنت، هذه البنت غير مزوجة. عمر جمع أولاده، قال يا أولاد أنا عثرت على فتاة دينة خلوقة كريمة تحسن أن تكون أما لأولادكم غدا لمن يتزوجها، من منكم يريد أن يتزوجها؟ ترى إذا أنتم ما بتتزوجوا أنا بدي أتزوجها، البنت جيدة جدا. فواحد من أولاد سيدنا عمر اسمه عاصم قال يا أبي أنا إن رضيت بها خلينا نروح نشوفها. راحوا شافوها، البنت كانت جيدة، وبالفعل تزوج عاصم ابن أمير المؤمنين بنت بائعة اللبن. هذه الزيجة أثمرت أن ولد لهم، كان من أحفاد هذه المرأة، عمر ابن عبد العزيز، هذا الرجل الذي نشر العدل والسلام والأمان في رقعة كبيرة من هذه الأرض. الأمانة يا شباب بترفعكم، والأمانة يا شباب بتنالوا فيها حظوة كبيرة عند من حولكم. وصدقني، إذا بتروح الأمانة منك، والله لو كنت بأعلى شهادة تحملها، والله لو كنت أكبر صاحب جاه ممكن أن تصل إليه في دائرة أو في شركة أو في معمل أو في مؤسسة، والله نحن نخافك على أبسط الأمور لأنك بدون أمانة. بالمناسبة بما أنه نحن برمضان، رمضان مناسبة للتدريب على الأمانة. يعني ترى الله وكيلكم، بدءا من عندي أنا عطشان هلأ، بس أنا ما بقدر بشرب مع أنه الماء قريب إلي، لأن رمضان يدربني أن أكون أمينا. ولعلك أنت تكون الآن عطشان أو جوعان، أو أنت والبراد أمامك وكاسة المي موجودة ومتوافرة وما في أحد يراك، لكن أمانتك في هذه العبادة تمنعك أن تضع هذا كأس الماء على فمك. رمضان تدريب على الأمانة. بالمناسبة الأمانة تدخل في كل فروع حياتنا. يعني الزوجة في رعايتها لأولادها أمانة، الزوج عم يطلع برات بيته وظهره محمي، يعتقد بأن زوجته ترعى أولاده. الابن في علاقته مع أبيه فيه أمانة، يعني هو يبر أباه أمامه ويبره إذا غاب عنه. الموظف في مكتبه أمانة، الطالب في الامتحان أمانة، الأستاذ اللي عم يصلح وراء الامتحانات أمانة. الأمانة بتشمل كل مفردات الحياة. بس أنا اليوم حابقتطع صورة واحدة من صور أمانة الموظفين. إذا كنت موظف أنت في أي شركة خاصة أو عامة، أنا بعتقد أنه عدد لا بأس به من الشباب الآن اللي عم يسمعوني ممكن يكون بعمر 20، ممكن يكون أكبر، ممكن يكون أصغر، أو الفتيات، عدد لا بأس منهم هنن من الموظفين. وفي ناس أكبر سواء كان موظف بشركة عامة أو بشركة خاصة. الآن أنا حب نزل موضوع الأمانة على كلمات أربعة تتعلق بوظيفتك. أرجوك يا أيها الشاب، نحن لا نرفع. أرجوك يا أيتها الفتاة، نحن لا نرفع إلا إذا تعاوننا مع بعضنا البعض بمعايير أخلاقية، وصار عنا آيزو أخلاقي، صار عنا جودة أخلاقية عالية في أي نقطة من نقاط حياتنا. الآن فيما يتعلق بالوظيفة والأمانة في الوظيفة، النقطة الأولى، في 4 نقاط. النقطة الأولى، حفظ الوقت المخصص للعمل لصالح العمل أمانة. يعني أنا دوامي في عملي من الساعة 9 الصبح للساعة 6 المساء، هذا الوقت أنا آخذ ثمنه من صاحب العمل أو من المؤسسة أو الدائرة العامة، بالتالي لابد من استغلال هذا الوقت في مصلحة صاحب العمل. وما بصح ولا يجوز وليس من الأمانة، بل هو من الخيانة، إنك أنت تستثمر هذا الوقت أو شيء منه تقطعه لمصالحك الشخصية. ما معقول أنت موظف دوامك الساعة 8 الصبح والمراجعين واقفين عم يستنوك، وأنت عم تفضل الساعة 8 ونص الساعة 9 بدون إجازة بدون إعلام، عطلت مصالح الناس. أنا بعجب الحقيقة من شاب موجود في دائرة خاصة أو في دائرة عامة، مع أنه دوامه الساعة 8 بينزل على العمل الساعة 12. ليه؟ بيقول لك أخي أنا مركز حالي، أخي أنا طبقت المدير. شو طبقت المدير؟ أنت ضربت معايير الجودة الأخلاقية. أنا ما بستطيع أمنك على شيء، لأنك ما كنت أمينا على ساعات قليلة في أماكن أنت موجود فيها. الرجل لعل القصة يكون فيها شيء من الدراما اللي حكيتها في موضوع التفاحة، لكن هي فعلا عبرة. يعني الرجل لما رآه بأنه حريص على تفاحة قال والله هذا إذا كان من أجل تفاحة وقف معي ساعة وساعتين وثلاثة، معناته إذا أنا أعطيته بنتي قديش هو يكون أمينا عليها. ما بدري إذا مرت علينا حادثة، هذه جرت واقعة في إحدى الشركات، طلبت موظفين فطلبت لقاءات معهم، يعني اختبار مقابلة أو مقابلة من أجل السي في تبعهم. بعد ما كتبوا السي في وجاءوا ليعملوا المقابلة، بيدخل شاب على لجنة المقابلة، فبيأخذوا بيعطوا معه شهاداته جيدة، ملكاته جيدة، مواصفاته العامة جيدة. المهم بيسجلوا رقم هاتفه بيقولوا له نحن إن شاء الله بعد 2-3 أيام بنتواصل معك. واحد من الجالسين في المقابلة هو مسؤول إداري كبير على صلة بمدير هالشركة. هالشاب هو وطالع بيتشكروا وبيستأذنوا أنه بده يدخل مراجع غيره أو موظف آخر غيره. فبيطلع هو هالشاب، هو وماشي طالع، وإذ بيلاقي عند عتبة الباب، باب الخروج، دبوس، دبوس مكتبي. بينحني، بيرفع الدبوس وبيرجع إلى طاولة المختبرين وبيقول لهم عفوا بس هذا الدبوس وجدته أنا في الأرض، بيحطه بمشككة الدبابيس على طاولة لجنة الاختبار. فلجنة الاختبار بيطلعوا بعضهم البعض وبيندهوله. هو أراد أن ينصرف، قالوا له تعال نحن مباشرة قررنا أن تكون واحدا من موظفي هذه الشركة. قال له مو قلتوا لي بعد 2-3 أيام حتتصلوا؟ قالوا له ما فعلته جعلنا نسرع في تعيينك أنت. يا رجل أنت كنت أمينا وحريصا على دبوس وأنت لست موظفا بالشركة الآن، معناته بكرة نحن إذا وظفناك أنت بتكون حريص على هذا المال الذي ستوكل به. يعني الأمر هو مو موضوع دبوس ولا موضوع تفاحة، لكن الأمر هو موضوع مبدأ في ذاته، في خلق في داخله يحث على المحافظة على أموال الآخرين وعلى الأمانة. أول نقطة بأمانة الموظف، حفظ الوقت المخصص للعمل لصالح العمل. النقطة الثانية، يعامل الموظف الأمين غيره بمثل ما يحب أن يعامل. يعني مرات بيجيك مراجع لعل أنت مو من مسؤولياتك ترشده أنه أخي بعد 4 غرف مثلا هو مكان مراجعته وتخرج معه، لكن لأنك بتحب أن تعامله مثل ما تحب أن تعامل. إذا كنت أنت بدائرة تانية بلاقيك قمت من قفل المكتب وخرجت معه وقلت له يا عم بإمكانك تمشي 4 غرف على إيدك اليمين بتلاقي هنيك مكانك. فمن أمانة العمل أن تراعي هؤلاء الناس المراجعين. ما هدول المراجعين يا أبوك يا أخوك يا أختك يا أمك يا خالتك يا صديقك، يعني هم واحد من أفراد هالمجتمع اللي يربطك معهم روابط كبيرة. الموظف الأمين عنده هذا الأمر، إذا ما في أماني لعله ما يرد على المراجع بنوب، ولعله يقول له أخي روح شوف غيري، شغلتك مو عندي، قلت لك مو عندي، ويصرخ في وجهي بطريقة ما. النقطة الثالثة بأمانة الموظف أن يقدم الموظف الأسبق فالأسبق من المراجعين. مرات أنا بكون موظف وفي 7 مراجعين جايين، في مراجع وصل الساعة 8 الصبح أول مراجع، والثاني 8:10، في واحد إجا الساعة 11. هذه اللي إجا الساعة 11 له طريقة ما بريد أنه يمشي معاملته قبل اللي إجوا من الساعة 8. ليس من الأمانة أنك أنت تتجاوز كل هالمراجعين الذين جاءوا باكرا وهم ينتظرون قياما على أقدامهم، والله مشان تمشي تبع الساعة 11 لأنه إلك معه مصلحة معينة. أنت خنت الأمانة وضربت معايير الجودة الأخلاقية. النقطة الرابعة والأخيرة في موضوع أمانة الموظف، الابتعاد عن الرشوة. أنتوا بتعرفوا يا شباب موضوع الرشوة عم بيدمر بلاد كاملة، عم بيساوي فساد إداري، وإذا فسدت الإدارات عم تفسد دول وتتساقط، ولعل تكون سبب في نخر من داخل هذه البلاد. والأمر يعود إليك أنت، إذا أنت امتنعت عن الرشوة وإذا أنا امتنعت عن الرشوة لأي سبب من الأسباب حينصلح الأمور، لكن إذا أنت مرأت باسم هدية، مرأت باسم بخشيش، مرأت باسم دبر حالك، مرأت باسم بدي شوف مصلحتي أنا، فأنت عم تكون سبب في إساءة لمجتمع بكامله. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. بدي أختم بقصة لطيفة كتير. في رجل كان في عنده فلاح، عنده أرض كمان وعنده فلاح وعنده شجر رمان. يوم من الأيام بيطلب إليه بعد أشهر من عمل هذا الموظف عنده أو هذا الفلاح عنده، بيقول له بدي تروح تجيب لي تقطف لي كم رماني حلوين، رمان حلو. فبيروح الفلاح بيقطف كم رماني وبيجيبها لصاحب البستان، بيفتحها صاحب البستان بيعصرها في البيت، وإذا الرمان حامض بيطلع بيقول له يا أخي طلعت حامضة، قلت لك جيب لي رمان حلو. بيروح بيجيب له 3-4 رمانات، بيجي بيفتح الرمانات بيعصرون بيطلعوا حامضين. بيغضب صاحب البستان بيقول له للفلاح اللي عنده، بيقول له يا رجل انت ما بتعرف الرمان الحلو من الرمان الحامض؟ بيتفاجأ الفلاح بيقول له لا. بيقول له كيف لا؟ بيقول له انت لاني انا الى الان ما دقت من الرمان تبع البستان، صار له 4 أشهر عم يشتغل عنده 5 أشهر. قال له 5 أشهر انت ما دقت من الرمان؟ قال له انت ما سمحت لي أن آكل من رماني هذا البستان، أنت وظفتني في هذا البستان. يا شباب، كان عنوان حلقة اليوم من قصص من حياتنا اللهم ارزقنا تفاحة، وكان مراد هذا الحديث عن الأمانة. أنا أتمنى عليك أن تراجع نفسك في مسائل الأمانة، لأنك مهما كنت أمينا رفعت، ومهما كنت بعيدا عن الأمانة فنحن نخاف عليك من السقوط. أنا شاكر لكم إصغاءكم في هذه الحلقة، ألقاكم إن شاء الله في يوم السبت في الساعة 12:00 ظهرا في قصص من حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.